هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم إخوتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بين السائل والمجيب، ومعنا سماحة الشيخ حسن سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
لو سمحتم نواصل الإجابة عن هذه الأسئلة حول الحج والتي وردتنا من الأخ أبو محمد. ما تبقى من أسئلة يدور حول المناسك، ونبدأ هذه الحلقة بالسؤال التالي. يقول الأخ: هل يجوز تقديم أعمال الحج من الطواف والسعي على الوقوف بعرفة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. هذه المسألة مسألة مثارة على المستوى الفقهي بين الفقهاء، وقد أفتى مشهور فقهاء الإمامية أعزهم الله تعالى، فقهاء مذهب أهل البيت عليهم السلام، أنه لا يجوز ذلك إلا في حالة الاضطرار. كما لو كانت امرأة تخشى أن يدهمها دم العادة،
نعم،
إذا أخرت إلى ما بعد الوقوف بعرفة، أو كان رجل يخشى من العود إلى مكة بعد الوقوف بعرفة، كما لو كان ملاحق أمنيا وهو متنكر فعلا ويخشى يبحث عنه، يخشى أن يمسك به إذا رجع إلى هناك. الإنسان غير المتمكن من العود بعد الوقوف بعرفة إلى مكة المكرمة، من المتفق بين الفقهاء أنه ذو عذر يجوز له تقديم أعمال الحج على الوقوف، أعمال الحج المكية يعني
طبعا،
على الوقوف بعرفة. بمعنى يجوز له أن يطوف، يجوز له أن يسعى، يجوز له أن يطوف طواف النساء. أما في حال الاختيار فالمعروف، بل لعله المجمع عليه بين فقهائنا، هو أنه لا يجوز التقديم اختيارا، فيجب عليه أن يؤخر الطواف والسعي وطواف النساء إلى ما بعد الوقوف بعرفة وإلى ما بعد الرمي يوم النحر،
نعم،
يعني يوم العيد. هذه هي الفتوى المعروفة والمشهورة. طبعا الروايات في المسألة متعددة متشعبة مختلفة، من هنا ربما نسب إلى بعض علماء العصر أنه أفتى بجواز التقديم اختيارا، ولم نتحقق ذلك.
نعم، جيد، أحسنت. مع السؤال التالي يقول الأخ: هل يجزي السعي في الطابق الأعلى أو في المنطقة التي تشملها التوسعة في هذا العام؟
أما بالنسبة للسعي في الطابق الأعلى، فالفتوى المشهورة والمعروفة بين علمائنا هي عدم جواز السعي، لأن السعي ورد في رواياته أنه يجب أن يكون بين الصفا والمروة.
هذا أيضا بين الصفا والمروة؟
نعم، القدر الذي هو ظاهر من الروايات هو أن يكون بين الصفا والمروة، بمعنى أن يكون الجبلان، جبل الصفا وجبل المروة، يحيطان به وهو في أثناء السعي.
نعم.
من يكون في الطابق الأعلى في الحقيقة صار بين الصفا والمروة، إذا أخذنا الصفا كشعاع إلى السماء والمروة كشعاع إلى السماء.
نعم،
نعم، يوجد كلام لدى البعض في أن الصفا والمروة كانا جبلين كبيرين أعلى من الطابق العلوي، وأنه قلص منهما. لو ثبت هذا تاريخيا لثبت الجواز بلا شك، لأن الرواية تتحدث عن الصفا والمروة في ذلك العصر، لكن للأسف الشديد لم يثبت لدينا ولدى علمائنا بشكل جزمي أن جبل الصفا وجبل المروة كان مرتفعا إلى الحد الذي يكون أعلى من الطابق الثاني. من هنا بالدقة من يطوف، من يسعى بين الصفا والمروة في الطابق الثاني فهو لا يسعى بالدقة بين الصفا والمروة، يسعى بين الشعاع الذي رفعناه من الصفا الموجود إلى العلو والشعاع الوهم الذي رفعناه من المروة.
نعم.
فهو لا يطوف بين الصخرتين وبين الجبلين. هذا من هنا استشكل جل علمائنا، استشكل في بل بعضهم أو الكثير منهم أفتوا بعدم جواز السعي من الطابق العلوي. أما بالنسبة للمسعى الجديد والذي لا نعرف عنه معلومات كثيرة سوى ما أعلن في بعض وسائل الإعلام من أنهم من أن السلطات وحدت المجرى الذي كان موجود بعنوان سعي ذهابا وإيابا بين الصفا والمروة، فجعلته لأحد الاتجاهين، وجعلت اتجاها آخر قوسيا من الخارج للذهاب من الصفا إلى المروة. مثل هذا القوس اختيارا مشكل، لأنه بالمقدار الذي يخرج فيه عن البينية، نفس السبب الذي ذكرناه في الأعلى،
نعم،
بين الصفا والمروة على مستوى العرض، لأنه حين التقوس الشديد
سوف يخرج،
سوف لا يكون الصفا أمامه والمروة خلفه.
صحيح.
أو العكس، فحينئذ سوف يشكل الأمر من هذه الجهة. لكن سمعت أن بعض فقهاء العصر أفتى بالجواز على قاعدة الضرورة، وأنه لم يعد بوسع المؤمنين أن يسعوا إلا بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة. فإذا كان من قبيل الضرورة ربما جاز، لأن للضرورة أحكامها. وأما على سبيل الاختيار فهو مشكل على المستوى الشرعي جزما للاستشكال في صدق البينية بين الصفا والمروة، وهو في حال التقوس والخروج عن المقدار الذي يصدق أن الصفا خلفه والمروة أمامه.
نعم. سمعت الشيخ، في حالتي الطواف والسعي هل يجب التتابع أو يمكن الإنسان مثلا أن يستريح بين كل شوط وآخر؟
أما بالنسبة للطواف فمن الواضح أن التتابع لابد وأن يكون تتابعا عرفيا، لأن الطواف عبادة واحدة، ليس كل شوط منه عبادة.
نعم.
فلا بد أن يكون هناك تتابع عرفي. فإذا استراح لبرهة قليلة من الزمن لا تضر بالتتابع.
نعم.
كنصف دقيقة أو دقيقة مثلا بين كل شوط وكل شوط،
يعني لا يصدق عليه القطع،
بما لا يصدق عليه القطع ولا يضر بالتتابع العرفي.
نعم.
لا بأس بذلك. لا مشكلة في البين. وكذلك نقول أيضا بالنسبة للسعي، فإن الأشواط السبعة هي عبادة واحدة.
نعم.
فإذا كان نتيجة شدة التعب يرتاح قليلا بين الأشواط أو يقف مكانه عندما يتعب كثيرا ثم يكمل بعد ذلك، ما يحصل عادة نتيجة شدة الزحام.
نعم.
في المسعى على وجه الأخص، فيقف الناس في بعض الحالات دقيقتان أو ثلاث أثناء السعي لشدة الازدحام، خصوصا بعد يوم النحر أو يوم النحر من الظهر فصاعدا.
نعم.
لأن أكثر الحجيج يريدون أن يفكوا إحرامهم بشكل كامل فيسرعون لأداء بقية الأعمال بعد الرمي والذبح يوم العاشر من ذي الحجة. هذا المقدار الذي لا يضر بالتتابع ولا يصدق معه قطع السعي لا مانع منه، أما المقدار الزائد عليه والذي يضر بوحدة السعي عرفا فلا شك في أنه يكون مشكلا شرعا، وإذا فعله فيجب عليه أن يستأنف من الأول.
نعم. الالتفات في السعي هل يضر بالسعي كما هو في الطواف؟
الالتفات كليا بالجسد قصدك؟
بالجسد يعني. نعم
نعم نعم. يجب على الإنسان أن يصدق عرفا وهو ذاهب إلى المروة.
نعم.
أن في تمام حركته أن الصفا خلفه، والعكس بالعكس أيضا وهو ذاهب من المروة إلى الصفا أيضا لابد أن يصدق ذلك. فإذا التفت ببدنه التفاتا لم يعد يصدق عرفا معه أن الصفا خلفه والمروة أمامه أو العكس في حالة العود، فلا شك في أن هذا المقدار يضر، والحل هو الحل الذي ذكرناه سابقا في الطواف، المقدار الذي التفت فيه يرجع إلى الخلف ثم
يأتي به
من جديد.
شكرا لكم سمعت الشيخ. ننتقل الآن إلى السؤال التالي. يقول الأخ: ما هي كيفية رمي الجمرات مع التطورات الجديدة في منطقة الجمرات؟ كيف تتم هذه العملية الآن؟
التطور الموجود في منطقة الجمرات هو في الحقيقة أنهم طولوا الجمرة. نعم. بالإضافة إلى الطول صعودا طولوها عرضا أيضا. نعم. فصارت الجمرة أكثر من 12 متر تقريبا.
نعم. يعني صارت كالحائط.
صارت كالحائط أحسنتم.
نعم.
الفتوى المعروفة الآن بين فقهائنا وعلمائنا أنه يجب على الإنسان مع الإمكان أن يتوخى الأقرب فالأقرب إلى مكان الجمرة الأصلية.
نعم.
ومن يذهب إلى الحج ويوفق رزقنا الله وإياكم العود ورزق جميع الإخوة والأخوات الذهاب، عادة ما يكون الأمر سهلا على المؤمنين لأنه ترمى الجمرة بشيء يلون الوسط من قبل بعض المؤمنين، فيأتي الحجيج من المؤمنين ويرمون في تلك المنطقة. وطبعا صارت القضية أسهل باعتبار أن أتباع بقية المذاهب الإسلامية لا يعتنون بالرمي في الوسط على وجه التحديد. فتفرق الحجيج في الرمي في كل أطرافها، فالمؤمنون صاروا أقدر الآن على رمي الجمرة في الوسط، يعني مكان الجمرة المعهودة والمعروفة.
نعم. يبقى هذا السؤال في رسالة الأخ أبو محمد، يقول إذا اختلف التاريخ في بلدنا عنه في السعودية فأيهما أتبع؟
الرأي المعروف والمشهور بين الفقهاء أنه ما لم يعلم الإنسان بخلاف الهلال تفصيلاً. كيف يعني تفصيلا؟ يعني ما لم يجزم أن الذي ثبت عند السلطات في السعودية وعلى أساسه رتبوا موسم الحج على المستوى الزماني مخالف لواقع الهلال، وهذا لا يحدث عادة طبعا، لأن احتمال المطابقة للواقع تبقى على كل حال ولو بدرجة معتد بها. المعروف أنه ما دمنا نحتمل ولو بدرجة ضئيلة مطابقة ما قاله حاكمهم للواقع، فهذا الحج المعروف من الفتوى بين الفقهاء أن هذا الحج يجزي ويبرئ للذمة. بل ذهب بعض الفقهاء كما رأيت كالسيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه.
نعم.
وكالسيد الحكيم من فقهاء العصر إلى أنه حتى مع العلم بالخلاف تفصيلا أيضا يجزي أن نتبع ما يفتي به الحاكم هناك على مستوى الهلال ولو كان مخالفا لواقع الهلال، وهذا قلت أنا فرض لا يحصل عادة. فالفتوى المشهورة والمعروفة هي أن للمؤمنين أن يغضوا طرفهم وأن يتبعوا ما تحدده السلطات من المواقيت هناك.
أحسنتم كثيرا. إذن بهذه الطريقة ينبغي على الحجاج طبعا أن يكونوا على علم بكل هذه الأمور قبل الإقدام إن شاء الله على الإتيان بالمناسك حتى يأتوا بها صحيحة كما ينبغي إن شاء الله.
وعشرات أمثال هذه التي ذكرت في هذه الحلقة المختصرة.
نعم. طبعا هناك الكثير من الأسئلة حول الحج ومناسك الحج، ولكننا نرجئها إلى حلقات قادمة إن شاء الله. وفي نهاية هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب نتقدم بالشكر الوفير لضيفنا سماحة الشيخ حسن سويدان وإلى جميع الإخوة والأخوات المستمعين. فيما يلي عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir. إلى اللقاء والسلام عليكم.